بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء، ما جاء في فضيلة الوضوء. مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. فقالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيتم لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فليدادن رجال عن حوضي كما يداد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. رواه مسلم.
نشرح بعض المفردات الغريبة في الحديث. الغريب فرطهم الفرط والمتفارط، الفرط والمتفارط هو الماشي المتقدم أمام القوم إلى الماء. فرطهم الفرط والمتفارط هو الماشي المتقدم أمام القوم إلى الماء. هذا قول أبي عبيد وغيره. فليزادن الكلمة الأخرى، معناه ليبعدن ولا يطردن. غر جمع أغر من الغرة وأصل الغرة وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس. ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر. ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر. والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد بها النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نص عليه ابن حجر في الفتح. محجلة من التحجيل وهو بياض يكون في قوائم الفرس والمراد به هنا أيضا النور الكائن في اليدين والرجلين. دهم سود. والدهمة عند العرب السواد. والدهمة عند العرب السواد. والأدهم الأسود يكون في الخيل والإبل وغيرهما. والأدهم الأسود يكون في الخيل والإبل وغيرهما. وفي التنزيل مدهامتان أي سوداوان من شدة الخضرة بهم جمع بهيم إذن بهم جمع بهيم، وهو في الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواه، الذي لا يخالط لونه لون سواه. فسحقا بعدا، فسحقا بعدا، والسحق والبعد والإسحاق والإبعاد، والسحق والبعد والإسحاق والإبعاد سواء، سواء يعني بمعنى واحد. وسحقا وبعدا هكذا، وسحقا وبعدا هكذا، إنما تجيء بمعنى الدعاء، إنما تجيء بمعنى الدعاء على الإنسان، إنما تجيء بمعنى الدعاء على الإنسان. كما يقال أبعده الله وقاتله الله وسحقه الله ومحقه وأسحقه أيضا. يعني سحقا وبعدا هكذا تجيء بما يعني مصدرا بمعنى الدعاء، كما قال الله تعالى: ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. فسحقا لأصحاب السعير. إذن قلت كما يقال أبعده الله وقاتله الله وسحقه الله ومحقه وأسحقه أيضا، ومن ذلك قوله تعالى: في مكان سحيق يعني بعيد، في مكان سحيق يعني بعيد. إذن في الحقيقة هذا حديث عظيم جدا وجليل الفوائد، وإن كنا من حيث الكتابة سنقتصر على ما له علاقة بفضيلة الوضوء، وإلا فهو يضم فقهيات كثيرة، من ذلك زيارته صلى الله عليه وآله وسلم المقابر. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المقبرة لأن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم زيارة المقابر، والغرض من زيارة المقابر هو تذكر الآخرة، كما جاء في حديث آخر: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فالآن فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذن في الغرض هو للذكر والعبرة والاتعاظ، وحتى لا ينجر الإنسان إلى التعلق بالدنيا، ذلك التعلق الذي ينسيه الوظيفة الأساسية التي من أجلها خلق، وهي عبادة الله جل وعلا وطاعته. هذا هو الغرض من زيارة المقابر، ويستوي فيها الرجال والنساء، فالنساء كذلك يشرعن لهن زيارة المقابر لأن الغاية واحدة وكل في حاجة إلى الذكرى. إلا أنه الذي ينبغي ملاحظته في جانب النساء هو ألا يكثرن من الزيارة، ألا يكثرن من الزيارة، لأنه ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله زوارات القبور. لاحظوا، زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. وهذه الصيغة اللي هي زوارات، من حيث صيغة المبالغة، صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، لأن هذا الوزن هذا من أوزان الصيغ المبالغة، فعول فعال إلى آخره، هذا الوزن من صيغة المبالغة. إذن فالذي نهي عنه في جانب النساء هو الإكثار من زيارة القبور. أما زيارة القبور فيشرع لهن ذلك. أما ما ورد أيضا عنه صلى الله عليه وسلم من قوله لعن الله زائرات، لعن الله زائرات القبور، عندنا زوارات، فرق بين زوارات وزائرات. هذا الحديث هذا حديث ضعيف لا يصح، هذا حديث ضعيف لا يصح، وإنما الصحيح هو بهذا الصيغة هذه، لعن الله زوارات القبور. والقضية تشرع فيها زيارة النساء للقبور، لأن الحديث المنهي عنه فيه هو الإكثار والمبالغة في الزيارة. أما الزيارة على فترات متباعدة فيشرع للنساء، لأن المعنى الذي من أجله شرعت الزيارة وهو الذكرى والموعظة الكل في حاجة إليها، لا النساء ولا الرجال. وفي حق النساء قد يكون آكد نظرا للانحراف المشاهد في صنوف النساء. إذن فالحديث أولا فيه مشروعية زيارة القبور، وهذا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان في السابق من النهي عن زيارة القبور فإنما كان لمعنى، ثم لما تمكن الصحابة رضي الله عنهم من الإيمان واستوثق الإيمان في قلوبهم نسخ ذلك، لأنه كان زيارة المقابر في البداية منهي عنه، لأنهم كانوا حديث عهد بكفر وبشرك، كانوا يتعلقون بالمقبورين وبالأضرحة كذا. فلما زال هذا المعنى زال التحريم فنسخ ذلك، وأصبحت زيارة القبور مشروعة. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زرنا المقابر ماذا نقول؟ السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، أو السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. الحديث المهم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم جملة من الصياغ في هذا الباب. فيلتزم الإنسان بأي ذكر مشروع وارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث تمنى من أعماق قلبه وود لو أنه رأى إخوانه. الصحابة رضي الله عنهم قالوا أولسنا بإخوانك يا رسول الله؟ فقال لا بل أنتم أصحابي. إذن عندنا الإخوان وعندنا الأصحاب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ودى أن يرى إخوانه، وإخوانه صلى الله عليه وسلم هم الذين لم يأتوا بعد، ونرجو أن نكون داخلين في هذا، فهذا يمتد إلى أن تقوم الساعة. فقال لا، بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فهو صلى الله عليه وسلم ودى أي أن يراهم، ولكن لا يعني هذا أن مرتبة الإخوان أشرف وأجل من مرتبة الصحبة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أفضلية هذه الأمة على مر العصور والدهور، وأن كل من ينتسب إلى أمة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو شريف القدر ورفيعه، وذلك بنسبته وباتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مرتبة الصحبة فلا تعدلها مرتبة، مرتبة الصحبة لا تعدلها مرتبة. الصحابة رضي الله عنهم قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، فيجب أن يعرف لهم قدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا أعلى من مرتبة الصحبة. حتى إن بعض العلماء حينما تذكر بعض المناقب المرتبطة بترجمتهم كابن المبارك مثلا، ذكر في ترجمته الشيء الكثير الكثير، فقالوا لم تنقصه إلا الصحبة، لم تنقصه إلا الصحبة، يعني ما بقى من درجة إلا درجة الصحبة. لذلك فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أشرف قدرا منهم ولا أجل قدرا منهم، فهم قوم في الطليعة وفي مقدمة البشر وفي مقدمة الإنسانية، فلا يلحق شأوهم أحد مهما بلغ من الزهادة ومن العبادة ومن الزلفة والقربة إلى الله عز وجل، لا يبلغ أحدهم. وقرأوا معي إن شئتم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. بمعنى أنه الذين هم بعد الصحابة من دون الصحابة ومن غيرهم، لو أنفقوا مثل أحد ذهبا في سبيل الله لم يبلغوا نصف مد من الطعام لأحد الصحابة، مد من الطعام لأحد الصحابة أو نصيفه. وهذا كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد رضي الله عنه، حيث حدث بينه وبين عبد الرحمن بن عوف يعني مشاجرة وسوء تفاهم، فربما أغلظ خالد بن الوليد لعبد الرحمن بن عوف في الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم زجر بالقول وقال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهذا الخطاب يوجهه الرسول صلى الله عليه وسلم لمن؟ لسيف الله خالد بن الوليد، لأنه يعني أغلظ لرجل من السابقين في الإسلام ومن المبشرين بالجنة وهو عبد الرحمن بن عوف، فما بالكم بمن هو دون خالد ممن يتعرض للصحابة رضي الله عنهم بالطعن وبالنقيصة، أمثال الروافض الذين عرفوا بهذا المنهج الفاسد الكاسد. إذن فمرتبة الصحبة لا تعدلها مرتبة. فما ورد من أحاديث فيها الإشادة بهذه الأمة، وبحال مثلا جاء في حديث آخر أن للعامل منهم أجر 50 منكم، قالوا منا قال منكم أجر 50، مظهر لفساد الزمان وغربة الإسلام في نهاية الإسلام، يعني المتمسك بالسنة والعامل بها له أجر 50 من الصحابة. هذا صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لا يعني أنه يعني فيه تفضيل للصحابة، فالصحابة تبقى هذه المرتبة هذه لا أعلى منها ولا أجل منها قدرا وشرفا. والله تعالى رضي عنهم من فوق 7 سماوات وزكى فعالهم ونياتهم وأنه لا يلحق شأوهم أحد مهما بلغ. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أني قد رأيت إخواننا. فنحن إن شاء الله تعالى إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم أي متقدمهم على الحوض. ومسألة الحوض هذا يعني مما نؤمن به نحن أهل السنة والجماعة ونعتقده، ونرجو الله تعالى أن يتفضل علينا بالشرب منه. فإن الحوض عدد آنيته عدد نجوم السماء كما جاء، وماءه أبيض من لبان وأبرد من ثلج وأحلى من العسل، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وطبعا لكل نبي حوض، والنبي صلى الله عليه وسلم خصه الله تعالى بهذا الحوض بحيث ترد عليه أمته وتشرب من هذا الحوض. وأنا فرطهم على الحوض. ثم تساءل الصحابة رضي الله عنهم: كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ يعني ما هي العلامة والسيمة التي تعرف بها يا رسول الله من يأتي بعدك من أمتك؟ نحن الصحابة طبعا عايشنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني يعرفنا ونعرفه، فالذين جاءوا من بعده صلى الله عليه وآله وسلم من أمته كيف يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا بنا ندخلوا للحديث وبنا نقربوا عند فضيلة الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن أعطاهم مثالا، لأنه بالمثال يتضح المقال، والأمثلة لها دور كبير في تجلية الحقائق وإيضاحها، فقال: أرأيتم لو كان لرجل خيل، خيل من صفة هذا الخيل غر محجلة، من صفة هذا الخيل أنها غر محجلة، أرأيتم لو كان لرجل خيل غر محجلة، يعني خيل بهذا الوصف، غر معناه ذاك البياض الذي يكون في جبين الفرس، والتحجيل بياض يكون في قوائم الفرس. إذا كان عندنا خيل من هذا النوع، أرأيتم لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم، عاوتاني خيل من صفتها أنها دهم بهم، يعني سوداء لا يخالط لونها لون سواه، هذا هو معنى البهم، دهم هي سوداء، لأن الدهم هي السواد عند العرب كما قلنا، ومنه إبراهيم الأدهم كما تسمعون. إذن هذه خيل دهم يعني سوداء شديدة السواد، بهم لا يخالط لونها لون سواه، اختلطت معها هذه الخيل لهذا الرجل، ألا يستطيع أن يعرف خيله؟ يعني الجواب بلى، يعني يستطيع، غادي يبدا يعزلها واحد بواحد من هذيك الخيل، هذا ديالي، ها العلامة ديالو لأنه فيه البياض في الجبين ديالو والبياض في القوائم ديالو، هذا أسود بهيم، هذا ليس لي. إذن يعرف خيله، لذلك كان الجواب بلى يا رسول الله. إذن ومعنى الغر والتحجيل هذه صفات يكتسبها المسلم من ماذا؟ من الوضوء. هذه الصفات هذه ديال الغر والتحجيل يكتسبها من الوضوء، وهذه خصيصة اختصت بها هذه الأمة. فالأمم السابقة تتوضأ كما نتوضأ، يتوضأون، فاقتبت الوضوء في الأمم السابقة، قصة سارة بزوجة إبراهيم لما هم ذلك الملك بالفتك بها قالت له يعني دعني أتوضأ وأصلي، فتوضأت وصلت ودعت الله تبارك وتعالى، فيعني أخذ أخذا شديدا حتى طلبها، ولما كررت الفعل حتى قال: جئتموني بي شيطانا ولم تأتوني بي إنسانا، فيعني أطلق سراحها وسبيلها و أخدمها هاجر، يعني أعطاها أمة اللي هي هاجر، وهي بدورها هدتها لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فأصبحت هاجر زوجة لأبينا إبراهيم الخليل، وهي التي جاء منها الذبيح إسماعيل الذي ينازعنا فيه اليهود، حيث قالوا بأن الذبيح هو إسحاق، وإنما الذبيح عند المحققين من أهل العلم هو إسماعيل. قال الله تعالى ففديناه بذبح عظيم. إذن الوضوء كان مذكور، وكذلك في قصة جريج، قصة جريج المعروفة، حيث نادته أمه وهو يصلي فقال يا رسول الله، يعني اضطرب، أيجيب أيقبل على صلاته أم يجيب أمه؟ فلما أبطأ بعض الشيء دعت عليه بأن لا يموت حتى يرى المومسات، فاستجيبت دعوتها فيه فألصقت به بعض المومسات تهمة، وحاولت أن تلحق به ذلك المولود، وقالت يعني لما سئلت عن ذلك المولود قالت هذا يعني ابن جريج، هذا من جريج. فجاءوا إليه وهدموا عليه صومعته. المهم الشاهد عندنا القصة معروفة، وهي في صحيح البخاري، أنه قال فقام فتوضأ فصلى وكلم الغلام وقال من أبوك؟ فقال أبي الراعي، وأفصح عن أبيه الحقيقي. ذلك هذا غلام جريج، لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة منهم غلام جريج. الشاهد عندنا أنه توضأ. إذن فالوضوء كان في الأمم السابقة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ يوما فقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. إذن في الأمم السابقة تتوضأ كما نتوضأ، ولكن الذي نمتاز نحن عنه عليهم هو أن وضوءنا يكسبنا غرة وتحجيلا، يكسبنا غرة وتحجيلا، بينما وهذا تفضيلا وتشريفا لهذه الأمة على سائر الأمم. بينما الأمم السابقة وإن كانت تتوضأ فلا يكسبها وضوءها غرة ولا تحجيلا. ورواية الإمام مسلم فيها لكم سيما ليست لغيركم، لكم سيما ليست لغيركم، وذكر الغرة والتحجيل. وطبعا هذا الغرة والتحجيل وإن كانت هي في الحقيقة قلنا ذلك البياض الذي في جبين الفرس أو البياض الذي في قوائمه، فإنه عبر عنها عن النور الكائن في وجوه أمة محمد وأرجلها، والذي تعرف به يوم القيامة. إذن فهذه فضيلة عظيمة للوضوء اكتسبها الإنسان، ولا شك أن هذه ترتبط بالمصلين، لأن من يصلي هو الذي يتوضأ، أما الذي تارك للصلاة فلا طبعا يتوضأ. لذلك سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بعض الأسئلة، من جملتها سئل عن ضرار يعني المشركين، عن ضرار المسلمين، سئل عن ضرار المسلمين وعن التاركين، يعني ما مصيرهم في الآخرة. فقال، أجاب الشيخ الإسلامي ابن تيمية، أما ذراري، الذراري هم ذوك الذراري الصغار، أما ذراري المسلمين فهم مع آبائهم، هم مع آبائهم. وهذا حديث صريح في هذه المسألة، سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذراري المسلمين فقال هم مع آبائهم، يعني يلحقون بآبائهم. وسئل عن ضرار المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين، بمعنى إلى الله تعالى علم الوجهة التي سيتوجهون إليها فيما إذا بلغوا وكبروا. فإن كانوا يعني يتوجهون توجها نحو العقيدة والتوحيد فالله تعالى يعاملهم على ذلك الشأن، وإن كانوا يتوجهون توجها آخر يعاملهم على ذلك الشأن. بحال مثلا ديك القصة ديال الخضر، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، هذا علم من علم الغيب علمه الله تعالى إياه. المهم سئل شيخ الإسلام عن ضرار المسلمين وعن التاركين، فقال أما ضرار المسلمين فهم مع آبائهم، وأما التاركون أي التاركون للصلاة فهذا الحديث اللي هو احنا بصدد دراسته وشرحه، فهذا الحديث دليل على أنهم لا يعرفون يوم القيامة. فهذا الحديث دليل على أنهم لا يعرفون يوم القيامة، لذلك يخشى على تارك الصلاة من هذه النتيجة المؤلمة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف قيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم ياتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. لذلك جاء في رواية أبي هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أن يطيل غرته فليفعل. ثم أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حقيقة مؤلمة، وهي أن أمته حينما ترد عليه الحوض، حينما ترد عليه الحوض إذا بالملائكة تطرد وتدفع وتذود بعضا منها، فالرسول صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم كما وصفه الله تعالى الذي من شأنه أنه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني رت وأشفق لهذه الحال، فقال إنهم من أمتي، كأنه يذكر الملائكة، فتقول له الملائكة إنهم قد بدلوا بعدك، فيقول أي لا يملك صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول فسحقا فسحقا فسحقا، أي بعدا بعدا بعدا. على أي حال فالحديث كما قلنا حافل بالفقهيات وبالوقفات التي يمكن أن نقف عندها، ولكن نحن في شرحنا سنقتصر على المناسب لفضيلة الوضوء. إذن إذا سمحتم الفقه نقتصر في شرحنا لهذا الحديث على المناسب لفضيلة الوضوء، وهي الغرة والتحجيل، الناشئتان عنه أو الناتجتان عنه كما شئتم، وهي الغرة والتحجيل الناتجتان عنه. وفي هذا يقول أبو عمر رحمه الله ففيه أي في ماذا؟ في الحديث ففيه دليل على أن الأمم أتباع الأنبياء، ففيه دليل على أن الأمم أتباع الأنبياء لا يتوضؤون، هذا هو الخبر، لا يتوضؤون مثل وضوئنا على الوجه فاليدين فالرجلين. ففيه دليل على أن الأمم أتباع الأنبياء لا يتوضؤون مثل وضوئنا على الوجه فاليدين فالرجلين، لأن الغرة في الوجه لأن الغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين، لأن الغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين. هذا ما لا مدفع فيه على هذا الحديث، هذا ما لا مدفع فيه على هذا الحديث. اش بان لكم في هذا الكلام؟ لا يعني هذا الكلام اللي قلناه والكلام السابق اللي قلناه، ها كاين يعني احنا ما قررناه، خلاف ما قرره الحافظ. الحافظ يذهب واحد المذهب، وهو ان الامم السابقه لا تتوضأ مثل وضوئنا، يعني بحنا كانهم عندهم وضوء مخالف، كانهم عندهم وضوء مخالف، لانه يعني لا تتوضأ مثل وضوئنا على الوجه ثم الرجلين ثم اليدين، لانه منين استنبطها هو من ان الغره والتحجير انما تكون الغره في الوجه والتحجير يكون في اليدين. تيقول بصيغه الجمع هذا لا مدفع فيه على هذا الحديث، زيدوا شويه، الا ان يتأول متأول، إلا أن يتأول متأول هذا الحديث أن وضوء سائر الأمم لا يكسبها غرة ولا تحجيلا، وأن هذه الأمة بورك لها في وضوئها بما أعطيت من ذلك شرفا دائما لها ولنبيها صلى الله عليه وآله وسلم. كسائر فضائلها على سائر الأمم، كما فضل نبيها بالمقام المحمود وغيره على سائر الأنبياء، والله أعلم. نعود نوقف شوي عند هذا الكلام. قلنا الحافظ أبو عمر رحمه الله يستنبط من هذا الحديث ويستدل من هذا الحديث على أن الأمم السابقة وضوءها ليس كوضوئنا على الوجه ثم اليدين ثم الرجلين. دليله على ذلك هو أن الغرة والتحجيل إنما يكونان في الوجه واليدين، الغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين. هذا تقول بأنه زعما هذا كأن هذه حقيقة لا مطعن فيها ولا مدفع فيها على هذا الحديث، كأن هذا الحديث لا يفيد إلا هذا الذي استنبطه الحافظ أبو عمر رحمه الله، إلا أن يتأول متأول بأن يعني إلا أن يتأول متأول بأن هذا بأن الحديث أو بأن هذا الحديث أو إلا أن يتأول متأول هذا الحديث أن وضوء الأمم وضوء سائر الأمم لا يكسبها غرة وتحية. يعني تقول مثلا إحنا هذه الحقيقة اللي قررنا على هذا الحديث هي هذه، إذا كان هناك حقيقة أخرى وهي أن الأمم السابقة تتوضأ حقيقة مثل وضوئنا، ربما التأويل الصحيح الذي يناسب هو أنه الأمم السابقة وإن كانت تتوضأ مثل وضوئنا فإنه مثلا لم يبارك لها في وضوئها فلم يكسبها ذلك الوضوء غرة ولا تحجيلا، بينما هذه الأمة المنتسبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بورك لها في وضوئها التي تشابه فيه الأمم إلى حد ما، فأكسبها هذا الوضوء تلك الغرة وذلك التحجيل الذي تعرف به ويعرفها به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بين سائر الأمم، وذلك شرف لهذه الأمة موصولا بشرف نبيها صلى الله عليه وآله وسلم وتفضيل لها على سائر الأمم السابقة، كما فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وخص بخصائص لم يشاركه فيها الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون خص بخصائص، أعطيت خمسا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في الصحيحين، أعطيت خمسا لم يعطاهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهرين، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأعطيت الشفاعة وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وبعثت وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة فبعثت إلى الناس عامة. هذا واحد الحديث يتضمن بعض خصائصه صلى الله عليه وسلم، وإلا فخصائصه كثيرة جدا، حتى إن من العلماء من أفرد هذه النقطة بالدراسة والتأليف كالإمام السيوطي، فقد ألف كتابا من مجلدين سماه الخصائص، دليل الإمام السيوطي، وإن كان الكتاب يحتاج إلى تحقيق لأن فيه كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وفيه كثير من الأمور اللي هي مثلا يعني تحتاج إلى تحقيق وإلى تعليق، وإلا في الكتاب في حد ذاته قيم، فهو خاص بماذا؟ بخصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فكما أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فضل على سائر الأنبياء وخص بخصائص لم يشارك الأنبياء فيها، كذلك هذه الأمة هي له بالتبع، خصت بخصائص وفضلت بفضائل، وأنه بورك لها في هذا الوضوء فأكسبها غرة وتحجيلا. وهذا القول الأخير الذي يعني أشار إليه الحافظ إلا أن يتأول متأول هو القول الصحيح، هو القول الصحيح المعتمد عندنا في هذه المسألة، وأن الأمم تتوضأ مثل وضوئنا بدلالة الأحاديث التي أشرت، حديث يعني سارة، حديث جريج، الحديث الآخر هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، توضأ صلى الله عليه وسلم وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. إذن تبقى عندنا أمام هذه النصوص هو أن نقول بأن وضوءنا يكسبنا غرة وتحجيلا، وضوءنا مثل وضوء الأمم إلا أنه يكسبنا غرة وتحجيلا. وتنعود نعضده برواية مسلم، لكم سيما أي علامة ليست لغيركم، لكم سيما ليست لغيركم. إذن هذه النصوص هي التي جعلتنا نرجح أن الأنبياء تتوضأ مثل وضوئنا، وأننا نزيد عليها بزيادة وهي أن وضوءنا بورك لنا فيه فأكسبنا غرة وتحجيلا، نعرف بها غدا يوم القيامة من بين سائر الأمم، يعرفنا بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن تقريبا هذه هي الجزئية التي نريد أن نبينها ونبرزها في هذا الحديث مما له علاقة بالباب، وهو فضيلة الوضوء، ما جاء في فضيلة الوضوء. وهذا الباب هذا الذي هو ما جاء في فضيلة الوضوء ما تزال تندرج تحته مجموعة من الأحاديث سندرسها إن شاء الله تعالى حديثا حديثا جريا على ما سبق دراسته من أحاديث ضمن أبواب أخرى. أما هذا اللقاء فسنكتفي به. وبالمناسبة يعني غادي إن شاء الله تكون واحد لابد أنه غادي نعطلو شوية واحد العطلة يعني تقريبا ربما بداية إن شاء الله من يعني في نهاية هذا الشهر ما تم هذا الشهر إن شاء الله غادي نعود نوقفوا الدراسة نعود الإخوان يموجوا تاني شوية شوية وإن شاء الله بعد في الموسم الدراسي الجديد إن شاء الله نعود نلتقي على خير وعلى بركة ونواصل مسيرتنا العلمية إن شاء الله تعالى. المهم إحنا دابا الآن نتوقف عند هذا القدر ولا الإخوان الفضلاء كاين شي واحد عنده شي سؤال ولا شي حاجة تفضل سي. نعم سيدي أعطي الأخ الفضيل مش هذا الكلام.
أنا كما تفضلتم سابقا قلت الغرة والتحجيج
هذا هكا يلا حاول شوية ما توقفش ديروا أفقي. أيوة
أنا يعني الغرة والتحجيد هي سمة للمتوضئين. يعني السؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن يعني هل هذه السمة يعني تختلف من شخص إلى شخص؟ ثم يعني سؤال آخر قد يترتب على هذا الأمر هو وضوء المنافقين لأنه يعني قد أورد ابن كثير
إذا سمحت قاعد يرحيد هذاك يعني هو في هذه المسألة التي أشرت إليها فإن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم المتبعة له كلها طبعا تتوضأ وهذا الوضوء يكسبها كما قلنا غرة وتحجيلا ولكن يعني فمن حيث الجملة فإنه نفس الغرة والتحجيل التي اكتسبها هذا الشخص يكتسبها الآخر والآخر والآخر وهكذا وإن كان سيكون فيها من تفاوت فذلك راجع إلى قضية تمثل الإنسان وتقيده بالسنة فبقدر ما يلتزم الإنسان بالسنة في عبادته ويتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يبارك له في ذلك العمل وينمو عمله ويربو لأنه دائما يعني العمل الذي فيه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب الإخلاص هذا هو العمل الصالح المتقبل الذي يباركه الله تبارك وتعالى ويرفعه إليه إنما يتقبل الله من المتقين إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه بخلاف الإنسان حينما يقصر في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي عبادة من العبادات وضوءا كانت أو غيره لا شك أن ذلك التقصير سيكون له أثره عليه لذلك الأنوار يوم القيامة تتفاوت من شخص إلى شخص بحسب اهتدائه في الدنيا يعني البصيرة اللي انت غادي عليها في الدنيا والوضوح الذي يظهر لك في هذه الدنيا والإقبال الذي تقبل على طاعة الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني والمجال الواضح الذي تعيش فيه على قدر هذه الأنوار تكون كذلك في الآخرة الأنوار تختلف يعني منها النور شوف دابا مثلا كم على سبيل المثال واحد المثل تقريبي قضية مرور الناس على الصراط مرور الناس على الصراط ليس مرورا واحدا وإنما يختلف من شخص لآخر فمنهم من يمر كالبرق بحال البرق شوف ذاك اللمحة ديال البرق يعني تضرب ضربة واحدة فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالجواد ومنهم من احتقل ومنهم من يزحف زحفا غادي تيزحف زحفا. المهم هذا التفاوت على الصراط راجع إلى تفاوت الناس في عبادتهم وما تتصف به عبادتهم من الإخلاص والمتابعة. بالنسبة للمنافقون اللي قلت مثلا ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم شوف الآية تجيب ولا قالوا بلى كنتم معنا ماشي ما كنتم احنا ما تنكروش أنكم كنتم معنا كنتم معنا قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. معناه يعني انحرافهم ويعني الصورة التي ربما يظهرون بها هي التي جعلتهم وإن كانوا في الظاهر مع المؤمنين إلا أنهم في الباطن ليسوا معهم. إذن الجزاء من جنس العمل فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب لأن المنافقين كانوا يظهرون خلاف ما يبطنون يظهرون الإيمان والصلاح وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين ألا وإذا خالوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون إلى آخره. إذن في الجزاء من جنس العمل. على أي حال فالناس يقبلون على الطاعة ولكن يعني درجاتهم ومنازلهم التي سيبوؤونها غدا يوم لقائه تختلف بحسب يعني الإخلاص والمتابعة. شوف مثلا غير في الصلاة قد يكون الرجلان واحد يقف إلى جنب الآخر وملصق كعبه بكعبه وكتفه بكتفه ويصلون خلف إمام واحد ويصلون صلاة واحدة العشاء مثلا خلف إمام واحد ولكن بين صلاتيهما ما بين السماء والأرض داك الشيء بحسب الحضور والخشوع وكذا. واحد هذا قالت ها وحنا قاعدين بجوجنا متقدين ولكن هذا مثلا يخشع في صلاته ويتصور انه واقف بين يدي الله وانه يعبد الله كانه يراه فان لم يكن يراه فانه يراه وتستحضر هذه المعاني وهو يعني هكا منتبه في صلاته من بدايتها مثلا الى نهايتها يحاول. الآخر مثلا من اللي قال الله أكبر وهو في الصفقات وهو في جميع الأشياء التي لم يكن يذكرها منذ 40 سنة و 60 سنة عاد استحضرها هو تما لأنه الشيطان يأتي أحدهم يقول أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر. ولله در أبي العباس السبتي حيث يقول وكم من مصل ما له من صلاته سوى رؤية المحراب والخفض والرفع يرى شخصه فوق الحصيرة جالسا وعقله في السوق والأخذ والدفع. إذن معناه التفاوت راجع إلى العمل الذي يقوم به الإنسان وما تحقق في ذلك العمل من المتابعة والإخلاص. نعم ايه مالها ايوه ايه سيدي عديل كان يعني اولا كان مرض في الحقيقه مرض واحد المرض ومنعه من مواصلة الدروس معكم لذلك يعني بقى حل محله سيد محمد زغير ولكن إن شاء الله تعالى هذا الشيء اللي سترناه كله هو غادي إن شاء الله نحاول ما أمكننا ننفذه ويقدر ندخله على هذا الشيء شي تعديلات لأنه في الحقيقة وهذه من يعني من الأشياء اللي بنتذكروا فيها ونجتمع من أجلها هو في الحقيقة أن المعهد الذي يشرفنا الإخوان باستماعهم وبحضورهم جزاهم الله عنا كل خير ونرجو الله تعالى أن يوفقنا وإياهم ويجعلنا حقيقة ممن سلك يلتمس في طريقه العلم حتى يعني ينال ذلك الفضل وذلك الشرف الذي أعد لمن هذه سبيله وهذه طريقته. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولا شك أن طلب العلم وخصوصا العلم الشرعي المتمثل في قال الله قال الرسول هذا من أعظم الجهاد في هذا الوقت. لذلك يقول الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم مفتاح دار السعادة، يقول يعني تبليغ السنن يعني أفضل من تسديد السهام إلى نحور العدو في هذا الزمن. يعني الذي يتصدى لتبليغ السنة إلى الناس ولدعوتهم إلى الكتاب والسنة ولتصحيح المعتقد ولتصحيح العمل مما علق به بالنسبة للمعتقد، مما علق به من الشركيات والعمل ما علق به من البدعيات، هذا الذي اشتغل بهذا الشأن فهو على جانب عظيم، فهو في هذا الظرف الذي نعيشه أعظم من الذي يسدد السهام إلى نعور العدو. إذن فتبليغ السنن أعظم من تسديد السهام إلى نحور العدو. إذن فيعني نرجو الله تعالى أن نكون كذلك، فما علينا إن شاء الله تعالى إلا أن نصحح نياتنا حتى نظفر إن شاء الله تعالى بهذا الخير. الذي أريد أن أقوله هو أن المعهد في أصله إنما وضع يعني لفئة معينة، وهي المدرسون الذين يباشرون التدريس بدار القرآن الكريم، واللي هما مثلا قفزوا مراحل بحيث مثلا يعني يجيدون ويحفظون كتاب الله جل وعلا جملة وتفصيلا، وعندهم دراية وعندهم سابقة علم وسابقة معرفة. هؤلاء هم الذين مثلا وضع لهم هذا المنهاج، إلا أنه يعني اختلت الكفة بعض الشيء، بحيث الذين استهدفوا في هذا المعهد يعني تخلوا نظرا لانشغالات كل واحد منهم، ويعني تشرفنا بإخوة آخرين جدد يعني تتفاوت يعني معارفهم ومداركهم، الشيء الذي يعني جعل الإنسان معه ينزل في الخطاب وتحاول ما أمكنه يعني باش يسلك واحد السبيل اللي هي مثلا يحاول سيروا بسير ضعفائكم كما يقال، تحاول يعني مثلا. والحمد لله في هذا خير وفي هذا بركة. المهم قد يقتضي هذا الحال أن نجدد النظر سواء على مستوى المواد التي تدرس، يقدر يكون شيء تعديل، أو على مستوى المنهج. يعني هذا إن شاء الله غادي نتذكروا فيه، إحنا مقبلون إن شاء الله على شيء لقاء وشي اجتماع، وإن شاء الله نعود نطرحوا هذه القضايا وديك الساعة يكون خير. المهم إن شاء الله كيف قلنا غادي تكون واحد الفسحة وواحد الوقفة بمثابة عطلة في نهاية هذا الموسم، باش إن شاء الله الموسم الحالي بإذن الله تعالى الآتي، الموسم الآتي إن شاء الله نعود نسير واحد السير اللي هو إن شاء الله أنسب ويكون إن شاء الله آكد، لا من حيث الانضباط ومن حيث الحضور. حنا دابا الآن التسجيل ما بقيناش سجلنا حتى شي حد، ولينا المعهد أصبح مفتوحا يعني كل واحد تيجي على الأريحية ديالته، اللي بغى يجي في هذه المادة تيجي، اللي ما بغى يجيش في هذه المادة ما تيجيش، اللي تأخر راه مأخر. المهم بقى المسائل بقات على الأريحية وبقات مفتوحة، لا نحاسب أحدا. أنا نظر لهذا الشيء اللي حدثوا كذا، أصبح المسائل أصبحت مفتوحة، حتى شي واحد ما سئل علاش تعطلتي ولا علاش كذا ولا علاش ما جيتيش ولا علاش كذا ولا علاش هذه المادة دخلتي ليها وهذه المادة ما دخلتي ليها. هذه المسائل كلها تركناها جانبا واستسلمنا للواقع، وإن شاء الله في كل ذلك خير وبركة إن شاء الله، ولا نعدم خيرا. تفضل. نعم، هذه أسئلة جميلة جدا وأسئلة مهمة. يعني تحتاج في الحقيقة إلى بسط. هي التي بان لي والله تعالى أعلى وأعلم أنه وقت الحصة انتهى بكثير، وإن شاء الله تكون هي البداية ديالنا في الحلقة المقبلة. عاود ضبط هذا السؤال، ضبطوا إن شاء الله تعالى كتابة، وعاود وجهه إن شاء الله في الحلقة المقبلة، وليكن المفتتح إن شاء الله. فهو سؤال جيد جدا يدل على عمق وعلى بعد كبير منك. زادك الله حرصا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.